قال رحمه الله: وهناك أنزلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم.
وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه، وأخبر أن الله تعالى يبعثه يوم القيامة يلبي.
نعم.
وفي هذه القصة 12 حكما: الأول وجوب غسل الميت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به. الثاني الحكم الثاني أنه لا ينجس بالموت.
لا ينجس.
أنه لا ينجس بالموت، لأنه لو نجس بالموت لم يزده غسله إلا نجاسة.
نعم.
لأن نجاسة الموت للحيوان عينية، فإن ساعد المنجسون على أن يطهر بالغسل بطل أن يكون نجسا بالموت، وإن قالوا لا يطهر لم يزد الغسل أكفانه وثيابه وغاسله إلى نجاسة. الحكم الثالث أن المشروع في حق الميت أن يغسل بماء وسدر ولا يقتصر به على الماء وحده، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر في 3 مواضع، هذا أحدها، والثاني في غسل ابنته بالماء والسدر، والثالث في غسل الحائض. وفي وجوب السدر في حق الحائض قولان في مذهب أحمد.
ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحكام في قصة هذا الصحابي رضي الله عنه الذي سقط من راحلته فدقت رقبته فمات رضي الله عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفن هذا الرجل في ثوبيه، وأن لا يمس بطيب، وأن يغسل بماء وسدر، وأن لا يغطى رأسه ولا وجهه. قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. أخذ منه هذه الأحكام الكثيرة، منها أنه لا بد من غسل الميت، يجب حتى لو كان جسمه نظيفا، بل لو كان قد خرج لتوه من غسل، قد نظف جسمه ثم مات ساعة خرج، يجب غسله، لأن تغسيله هنا لأجل الموت لا لأجل مجرد نظافة البدن، فقد يكون الميت نظيف البدن لكن يغسل حتى لو كان بدنه نظيفا. الثاني أن الموت ليس بالذي ينجس الميت، لهذا يقولون إن تغسيل الميت تعبد، فلا يقال إنه حين مات صار جسمه نجسا، لا يقال هذا، بل هذا التغسيل على سبيل التعبد، لأنه لو كان ينجس بالموت فإذا غسلته بالماء فالموت باقي، ما زالت النجاسة على قول القائل بأنه ينجس، فالموت ليس نجاسة لكنه كما قلنا للتعبد. هذا يقول لو أن الموت يعد نجاسة في ذاته لما زاده تغسيله إلا تنجسا لثيابه وللميت الذي يغسله، لأن إذا عد كأنه قطعة نجسة حاشا من ذلك لا ينبغي أن يقال هذا، قول بعيد للغاية. ثم الثالث أن يغسل الميت، معلوم أنه يغسل بالماء ولكن أيضا يغسل بالماء والسدر، ينبغي أن يجعل في أثناء التغسيل سدر، وذكر أن السدر أمر به في 3 مواضع: في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام، وفي هذا، وفي أيضا غسل الحائض. نعم.
قال رحمه الله: الحكم الرابع أن تغير الماء بالطاهرات لا يسلبه طهوريته كما هو مذهب الجمهور، وهو أنص الروايتين عن أحمد، وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها، ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح، بل أمر في غسل ابنته أن يجعلن في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور، ولو سلبه الطهورية لنهى عنه، وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة
حتى يكون تغير مجاورة،
بل هو تطيب البدن وتصليبه وتقويته، وهذا إنما يحصل بكافور مخالط لا مجاور.
يقصد أن تقسيم الماء إلى 3 أقسام: طاهر وطهور ونجس. يقول الصواب أن الماء قسمة: نجس وطهور. الطهور معلوم أنه الباقي على أصل خلقته كمياه الآبار والأنهار والبحار، يقول وحتى المتغير بطاهر. يقول لو أنه وجد ماء يعني انسكب فيه شيء من الشاي أو العصير فظهر وتأثر الماء في لونه، يقول هذا لا يسلبه الطهورية، يجوز الوضوء به، إلا إذا انقلب بأسره، يعني لو أنه ماء قليل وسكب فيه عصير كثير أو شاي كثير، هذا ما صار ماء الآن، الحقيقة أنه صار شاي وصار عصيرا، لا يقال إنه ماء، يقال إنه صار عصيرا، كان ماء قليلا ثم سكب فيه عصير كثير. يقول الآن ليس ماء حتى نقول إن هذا ماء طاهر وذاك طهور، يقول هو انقلب، لكن إذا كان ماء وأصابه شيء من الطاهرات كالعصير والشاي ونحوه وأثر في لونه لكنه باقي ماء، وإنما وجد شيء أثر في هذا التأثير، فإنه لا يقال إنه لا يجوز الوضوء به، وإنه يجب أن يبحث عن ماء قراح ليس فيه أدنى تغير، يقال لا يقال هذا، لأنه إذا لم يتغير تغيرا كاملا بحيث يقال هذا عصير ليس ماء، لأن من المعلوم أن العصير لا يصح التوضؤ به ولا الشاي، يقول لكن يقول لو أنه انسكب شيء قليل من الشاي، بمجرد أن ينسكب مثلا جزء من الكأس في الماء لا شك أنه يتغير، يعني يظهر أثر. إذا كان الماء باقيا كثيرا والتغير يسير، من رآه قال هذا ماء، ما يقول هذا شاي، يقول يتوضأ به. أما لو سكب شاي شايا كثيرا بحيث انقلب وصار في واقع الأمر هذا ليس ماء وإنما هو من أنواع المشروبات كالشاي أو العصير، يقول هذا في هذه الحالة لا يقال إنه ماء أصلا وإنما صار من الشاي أو العصير. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله الحكم الخامس إباحة الغسل، إباحة الغسل للمحرم. قد تناظر في هذا عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة ففصل بينهما أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. نعم. بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة، ولكن كره مالك رحمه الله أن يغيب رأسه في الماء لأنه نوع ستر له، والصحيح أنه لا بأس به، فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنه.
يقول يعني لما كان هذا الميت قد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يستمر معه على الأحكام التي للحي، لا يغطى رأسه ولا يطيب، وأمر بتغسيله، قال دل على أنه لا بأس أن يغتسل المحرم، والمحرم قطعا إذا أصابته جنابة عند الجميع لا بد أن يغتسل، هذا مؤكد لأن هذا واجب، لكن ماذا لو أراد أن يغتسل من آثار الحر أو الإجهاد؟ من أهل العلم كما ذكر هنا من منع، ومنهم من لم يمنع، ولهذا لما تناظر فيها ابن عباس والمسور رضي الله عنهما فصل بينهما أبو أيوب رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم، فإذا اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم دل ذلك على مشروعية الاغتسال، أنه لا بأس أن يغتسل المحرم. نعم.
قال رحمه الله الحكم السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر، وقد اختلف في ذلك، فأباحه الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين عنه، منع منه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه، قال فإن فعل أهدى، وقال صاحب أبي حنيفة إن فعل فعليه صدقة. والمانعين ثلاث علل، إحداها أنه يقتل الهوام من رأسه وهو ممنوع من التفلي، الثانية أنه ترفه وإزالة شعث ينافي الإحرام، الثالثة أنه يستلذ رائحته فأشبه الطيب ولا سيما الخطمي، والعلل الثلاث واهية جدا، والصواب جوازه للنص، ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعر إزالة الشعث بالاغتسال ولا قتل القمل، وليس السدر من الطيب في شيء.
من هذه مسألة اختلف فيها، هل للمحرم إذا اغتسل أن يستخدم السدر؟ ذكر أن ثمة خلافا، منهم من منعه لهذه العلل، منها أنهم قالوا إن السدر ولا سيما نوع منه يسمى الخطمي قريب من الطيب، ويستلذ لرائحته، والمحرم ممنوع من الطيب. وهكذا قالوا هذا أيضا نوع من الترفه، وهو منهي عن الترفه المحرم. وهكذا قالوا يقتل هوام الرأس التي هي القمل. فرد ابن القيم بأن هذه العلل ليست بصحيحة، وأن الصواب أن له أن يفعل هذا، وأن السدر ليس من الطيب في قليل ولا كثير، وأن قتل القمل وإزالة الشعث ليس محرما ولم ينهى عنه، فرجح القول الثاني. على كل هذه مسألة مما اختلف فيه. نعم، لكن لا شك أن المحرم لا يستخدم الطيب. ومن هنا أيضا الصابون المسمى بالصابون الممسك هذا، لأن فيه رائحة ذكية أيضا، وهو في الحقيقة مطيب أيضا، لا يستخدم من قبل المحرم، وإنما يستخدم الماء وينظف تنظيفا جيدا بالماء ويكفيه إن شاء الله. أما أن يستخدم الصابون الذي فيه هذه الرائحة الذكية، هو في الواقع استخدم نوعا من الطيب، ولهذا الجسم إذا نظف يظهر فيه رائحة الصابون هذا بشكل واضح جلي أنها تشبه الطيب، وربما كانت في بعض الأحيان أطيب من بعض الطيب. فهذا النوع لا يستخدم، لا يستخدم من قبل المحرم، تجنبه الأنسب أن يتجنبه، لأنه أيضا كأنف فيه. نعم، مع أني كنت ماني متأكد، لكن كأنف فيه، كأن فيه شيء من الرائحة هذه. نعم.
الحكم السابع: أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه، ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه، ولو اختلف الحال لسأل.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه، فكذلك بعد الممات. هذا كلام الجمهور، وفيه خلاف شاذ لا يعول عليه.
نعم، الميت إذا مات فإنه لا ينظر هل عليه دين أو لا دين عليه، يجب أن يكفن ويجهز حتى لو كان عليه دين. لا يقال عليه دين لا تكفنه، ارموه هكذا، لا، ما يصلح، لا بد أن يكفن. حتى لو كان عنده وصية أو عليه دين، هذا أمر لا بد منه ابتداء. قال مثل كسوته وهو على قيد الحياة، هل يقال اخلع ثيابك وبعها حتى تسدد دينك؟ لا، مثل هذه الأمور الضرورية له في حال حياته، أو الكفن الذي لا بد منه ولا يجوز أن يدفن إلا مكفنا، يقول هذه قبل الدين لا شك. نعم.
قال الحكم الثامن: جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين، وهما إزار ورداء، وهذا قول الجمهور. وقال القاضي أبو يعلى: لا يجوز أقل من 3 أثواب عند القدرة، لأنه لو جاز الاقتصار على ثوبين لم يجز التكفين بالثلاثة لمن له أيتام. والصحيح خلاف قوله، وما ذكره ينتقض بالخشن من الرفيع.
مع الرفيع. نعم.
وما ذكره ينتقض
بالخشن
مع الرفيع.
من أهل العلم من يقول إن يجوز أن يقتصر على ثوبين، وما مقصدهم بالثوبين؟ يعني قطعتين من ثوب كإزار ورداء. ومنهم من يقول لابد من 3 أثواب، ولكن لا شك أنه في حال السعة كما هو الحال الحمد الآن، فينبغي أن يكفن في 3 أثواب ولف فيها لفة. لكن لو أنه لم يوجد كما يوجد في بعض البلاد التي يكون فيها، نسأل الله يرفع عنهم ويرحم ضعفهم، فيها مجاعات ونحوها، قد لا يجدون ما يأكلون هم، فإذا عجزوا إلا أن يدفنوه في ثوبين، الأمر لله، ما لهم حيلة. لكن في حال السعة ينبغي أن يكفن في 3 أثواب. نعم.
قال رحمه الله: الحكم التاسع: أن المحرم ممنوع من الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس طيبا مع شهادته له أنه يبعث ملبيا، وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه فرس أو زعفران. وأمر الذي أحرم في جبة بعدما تضمخ بالخلوق أن تنزع عنه الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق. فعلى هذه الأحاديث الثلاثة مدار منع المحرم من الطيب. وأصرحها هذه القصة، فإن النهي في الحديثين الأخيرين إنما هو عن نوع خاص من الطيب لا سيما الخلوق، فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره.
نعم.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقرب طيبا أو يمس به، تناول ذلك الرأس والبدن والثياب، وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس، وإلا فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه، ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه، ولكن تحريمه من بابه تحريم الوسائل، فإن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب، كما يحرم النظر إلى الأجنبية لأنه وسيلة إلى غيره، وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة، كما يباح النظر إلى الأمة
المستامة يعني المستامة التي تسام سوما. نعم.
والمخطوبة ومن شهد عليها أو يعاملها أو يطبها. وعلى هذا وإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة، فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه لم يمنع منه، ولم يجب عليه سد أنفه، فالأول بمنزلة نظر الفجأة، والثاني بمنزلة نظر المستامع والخاطب. ومما يوضح هذا أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام منهم من صرح بإباحة تعمده شمه بعد الإحرام، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة، فقالوا في جوامع الفقه لأبي يوسف لا بأس بأن يشم طيبا تطيب به قبل إحرامه. قال صالح بن المفيد إن الطيب يتصل به فيصير تبعا له ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه، فيصير كالسحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم بخلاف الثوب فإنه بائن عنه. وقد اختلف الفقهاء هل هو ممنوع من استدامته كما هو ممنوع من ابتدائه أو يجوز له استدامته، على قولين، فمذهب الجمهور جواز استدامته اتباعا لما ثبت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطيب قبل إحرامه ثم يرى وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه، وفي لفظ وهو يلبي، وفي لفظ بعد ثلاث، وكل هذا يدفع التأويل الباطل الذي تأوله من قال إن ذلك كان قبل الإحرام فلما اغتسل ذهب أثره، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم يرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك، ولله ما يصنع التقليد ونصرة الآراء بأصحابه.
نعم.
وقال آخرون منهم إن ذلك كان مختصا به، ويرد هذا أمران، أحدهما أن دعوى الاختصاص لا تسمع إلا بدليل، والثاني ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا.
هذا الحكم متعلق بالطيب بالنسبة للمحرم، لا شك أنه قبل الإحرام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطيب صلوات الله وسلامه عليه ورؤيا وبيص الطيب في مفرقه وتطيب في لحيته صلوات الله وسلامه عليه، هذا قبل أن يحرم. فإذا أحرم لا يقال عليك أن تغسله بل يستديمه، يبقى مستديما، لكن بعد الإحرام ليس له أن يتطيب، فالطيب ممنوع منه المحرم، ليس له إذا أحرم أن يتطيب، لكن إذا تطيب قبل دخوله في النسك فلا إشكال ولا حرج، وإذا بقي الطيب في جسمه فذلك لا يضره. لو أنه طيب ثيابه جاهلا كما في قصة صاحب الجبة، لو أنه طيب ثيابه جاهلا يقال عليه أن يغسل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الجبة أن يغسل أثر الطيب عنه، لكن إذا تطيب قبل أن يشرع في النسك فإنه لا يقال أزله. ثم ذكر مسألة أخرى متعلقة بالطيب، وهي ما لو شمه، يعني لو أن محرما قام أحد بإيقاد البخور ووصل إليه رائحة البخور، هل يلزمه أن يسد أنفه لأنه ليس له أن يشم الطيب؟ هذه مسألة مفرعة على ما قبلها. أما أن يتطيب ويتعمد ذلك فليس له هذا بلا شك، لكن يقول لو أنه وصلته رائحته دون أن يتعمد يقول لا يضره، لأن هذا أمر لم يتعمده، فإذا وصله لا يقال له يلزمك أن تسد أنفك لأنك محرم. يقول يختلف مجرد الشم من قبل المحرم الذي لم يتعمده ولم يذهب إليه يختلف عن حال التطيب، فيقول إن مجرد شمه هذا دون أن يوقد هو البخور ويأتي به فهذا لا يضره، لأنه قد يكون مثلا في المسجد الحرام عند الطواف قد يؤتى مثلا بالبخور، وإن كان هذا قد يعني على القول الثاني قد يسبب حرجا لمن يرى أنه ليس له أن يشمه. فيقول هؤلاء الذين ربما أصابهم رائحة البخور، هؤلاء لم يتعمدوا شمه، لم يتقصدوا أن يشموه، وإنما أصابتهم الرائحة دون تعمد. هذا مجمل ما يقال في هذا الحكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.